الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في موضوع تحت عنوان لمن الشرع ابتناء. ونحن نرى أن هذه السلطة ثابتة بالنص لأولي الأمر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد أوجب الطاعة لأولي الأمر. وأولو الأمر لفظ جامع، وفي قصره على الإمام الأعظم خروج على قواعد التفسير، إذ العام يشمل جميع أجزائه ما لم يخصص، وليس ثمة مخصص لعموم النص. والأمر كذلك لفظ عام يشمل بلغة العصر التشريع كما يشمل التنفيذ. ومن ثم جاز لأولي الأمر أن يشرعوا في الحدود السابقة ما يجب على المؤمنين طاعته، وكانت سلطة التشريع ابتناء منعقدة لأولي الأمر. وهذه السلطة موزعة بذلك بين الإمام الأعظم وجماعة المجتهدين وجماعة أهل الحل والعقد، باعتبار هؤلاء جميعا ممن يندرجون تحت هذا اللفظ العام. والجامع بين هؤلاء جميعا أنهم يقيمون شريعة الله وأنهم أهل علم. والمقصود بالدرجة الأولى هو العلم بالأحكام الشرعية، ثم يأتي في الدرجة الثانية العلم في مجال التخصصات المختلفة، فلا بد في كل فرع منها من وجود من يقوم به، وإلا أثم المجتمع كله. وبذلك يتميز أولو الأمر في حكومة الإسلام عن غيرهم في سائر الحكومات. أما كيف نعرف هؤلاء؟ فللإسلام سمته الشكلي كما له حكمه الموضوعي، وهي من عند الله الكبير أكبر من أن يمد يده إلى هذا النظام أو ذاك، وهو أغنى كذلك وأقنى. الخليفة وهو من قمة العلماء يختاره أهل العلم ويبايعه جماعة المسلمين المجتهدون، وهم قمة العلماء يتميزون وحدهم داخل مجتمع نظيف متسام يتوسد الأمر إلى أهله. أهل الحل والعقد وهم من العلماء متميزون كذلك وحدهم داخل مجتمع الكفاءة والعدالة. وهكذا يحكم الشرع عن طريق العلم في الإسلام. أما كيف يجري توزيع السلطة بين هؤلاء، فإن قاعدة الشورى حاكمة في هذا الموضوع. ولا يعرف الإسلام حكم الفرض المطلق، وهو الذي ندد بذلك في كتابه بفرعون مصر، الذي ما كان يسمح بأن يعلو صوت على صوته: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وندد بقوم أعطوا لامرأة كل الحق أن تمضي رأيها، وقصروا دورهم على أن يكونوا يدها الباطشة دون عقل أو تفكير. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. والأمر بعد المبادئ الواضحة أمر تفصيل يمكن الاجتهاد فيه والوصول إلى نصوص محددة توزع السلطة بين الإمام الأعظم وجماعة المجتهدين وجماعة أهل الحل والعقد. أما عن تكييف علاقتهم بالأمة، فإننا نميل إلى القول بأنها علاقة نيابة عن الأمة، وهي تتحقق بغير حاجة إلى خوض في التفاصيل. ولها أصل عريض في فقه الإسلام، ذلك أن هؤلاء يمارسون واجبا كفائيا، وفي الواجب الكفاء تتحقق النيابة عن الأمة. وبذا يبين لنا أن الشرع ابتداء هو لله سبحانه، وأنه لا ينازعه هذا الحق إلا من جعل نفسه ندا لله سبحانه، ومن سلم لغير الله بهذا الحق فقد جعله كذلك ندا لله سبحانه. ذاك منطق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو منطق النصوص الصريحة العديدة التي ربطت رد الأمر إلى الله برباط العقيدة والإيمان. أما الشرع ابتناء لابتداء فهو مجال المباح تنظيم، وهو في مجال ما وردت به النصوص تنفيذ، وهو في كلا الدائرتين مقيد بالنصوص والمقاصد الشرعية، وأن من يملك هذه السلطة هم أولو الأمر الذين ثبتت لهم السلطة بمقتضى النص الشرعي، كما ثبت للوالدين مثلا حق الطاعة بمقتضى نصوص شرعية. ولا يعني ذلك التفويض، فذاك ما يرفضه الفقه الإسلامي. وبتحقق رد الأمر إلى الله يتحقق حاكمية شريعة الله، وتتحقق بالتالي شرعية الإسلام، بيد أن رد الأمر إلى الله يقتضي أن تكون شريعته هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. ومع أن هذه لازمة عن تلك، إلا أننا نرى بعض التفصيل فيها دفعا لكل شبهة. المبحث الثاني: شريعة الله هي العليا، خبط وخلط. فرح البعض يوم تعطف المشرع الوضعي فجعل شريعة الله مصدرا رسميا ثالثا ومصدرا احتياطيا ثانيا بعد التشريع الوضعي والعرف، وعد ذلك انتصارا لشريعة الله. وظن البعض نص بعض الدساتير العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع نصا كافيا تتحقق به المشروعية الإسلامية. وإذا كنا قد اعتبرنا التشريع ابتداء هو خالص حق الله سبحانه، فإن جعل الشريعة الإسلامية مجرد مصدر يمكن معه أن تكون ثمة مصادر أخرى رئيسية كذلك، ومن ثم كان مع الله من يشرع ابتداء. وإذا اعتبرناها مصدرا ثالثا رسميا أو ثانيا احتياطيا، فقد جعلنا فوقها من يشرع ابتداء، أي جعلناها محكومة لا حاكمة. وفي الحالة الأولى جعلنا مع الله آلهة أخرى أو أربابا متعددين، وفي الحالة الثانية جعلنا فوق الله آلهة أو أربابا آخرين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحالتين لم تكن شريعة الله هي الحاكمة، شريعة الله هي العليا. ذاك منطق عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله إفرادا لله بالألوهية. ومن خصائصها التشريع، كما أن من خصائصها الخلق والتدبير، وهو كذلك منطق النصوص التي قدمناها عند الحديث عن أن لله الشرع ابتداء. وفوق ذلك وردت نصوص صريحة تؤكد أن تكون شريعة الله هي العليا، قول الله سبحانه وكلمة الله هي العليا، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله اسم جامع لكلماته، وبكلماته نزلت شريعته، فكلمة الله هي شريعة الله، فيكون معنى النص شريعة الله هي العليا. قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يكن لكم رأي فوق قول الله ورسوله، ولا حكم فوق حكم الله ورسوله، ولا شرع ولا نظام فوق شرع الله ونظامه. قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وليس يعقل أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي، ويحل رفع شرع فوق شرعه، أو قانون فوق قانونه، بل إننا نقول إن صوت النبي هو الشرع الذي جاء به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن الذين رضوا أن تكون شريعة الله مصدرا رئيسيا لم يجعلوها هي العليا، ولم يجعلوها هي الحاكمة. وإن الذين رضوا أن تكون مجرد مصدر ثانوي أو احتياطي قد قدموا بين يدي الله ورسوله، ورفعوا أصواتهم وشرعهم فوق صوت النبي وشرعه، وجعلوا شريعة الله محكومة لا حاكمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان الشرع لله ابتداء، وكانت شريعته هي العليا، فإن شريعة الله تكون هي الحاكمة، ويتحقق بذلك مضمون الشرعية الإسلامية. بيد أن تأكيد ذلك أن تكون شريعة الله حاكمة لكل الجوانب، فإن شريعة الله لا تتجزأ، وهذا موضوع الفصل الثاني من هذا الباب. الفصل الثاني: شريعة الله لا تقبل التجزئة. قد كان يكفي أن نقول شريعة الله حاكمة، لنعلم أنه لا بد أن تكون شريعة الله هي العليا، ولنعلم أن شريعة الله لا تتجزأ. لولا واقع عاشه المسلمون قطعت فيه أمتهم أمما، وقطعت فيه شريعتهم إرابا، فأبعد أغلبها وبقي أقلها، يقف على استحياء في دائرة الأحوال الشخصية ينتظر التقطيع أو الإلغاء، فلزم التخصيص بعد التعميم بيانا للأهمية والخطر. وشريعة الله بطبيعتها شاملة كاملة لكل جوانب الحال، تعبدها لله رب العالمين بإقامتها في النفس وفي الناس وفي القلب وفي الواقع، عقيدة وخلقا وشعائر ومعاملات. وهي بطبيعتها ونصوصها لا تقبل أن تبقى في ركن وتنحسر عن أركان، أو أن تقوم جزءا متداعيا من بناء بغير عمد وبغير أساس، أو أن تكون بعض فروع لولبية بغير جذع وأصول. ونشير بمشيئة الله في مبحثين إلى: شريعة الله شاملة، شريعة الله لا تقبل التجزئة. المبحث الأول: شريعة الله شاملة. شريعة الله بناء متكامل يشد بعضه بعضا، أساسه عقيدة وخلق، وعنده شعائر ونسك، وبقية أركانه وبنائه معاملات وقوانين. وهذا البناء يظل الحياة كلها، فيجعل منها حياة طيبة رغيدة، ويجعلها طريقا إلى حياة أطيب وأرغد وأرفع، وفوق ذلك أخلد وأبقى. ولا بد من كلمة حول كل جانب من جوانب الشريعة، التي تظل الحياتين وتسعد الدارين: جانب العقيدة، جانب الأخلاق، جانب الشعائر، جانب الأحكام العملية. أولا جانب العقيدة. كانت العقيدة ولا تزال هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام، وهي إن صلحت صلح الدين كله، وهي الروح للجسد والدافع إلى الجهاد والعمل. ولقد عاشت على عهد الرعيل الأول حياة القلوب وروح الأعمال حتى ابتلي المسلمون بالتشكيك في عقائدهم بعدما ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين، ونفر علماء للدفاع عن العقيدة فردوا بنفس الأسلوب الذي ثار به التشكيك، ونشأ علم الكلام في جو غريب عن طبيعة الإسلام الأصيلة ومنهجه الرصين، وتناول ذلك العلم قضايا التوحيد بعيدا عن الطبيعة الأصيلة والمنهج الرصين. وانتهى ذلك العلم الذي يتناول أخطر ما في حياة المسلمين إلى الجفاف والتعقيد. وما كانت العقيدة بحاجة إلى ذلك التعقيد، وقد أدركها الأعرابي البسيط بفطرته النقية، فقال لمن سأله: كيف عرفت الله؟ أقدام تدل على مسيرة، وبعرة تدل على بعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ ووقفت أعرابية تشهد موكب تكريم الفخر الرازي، لأنه قدم ألف دليل ودليل على وجود الله، فنطقت فطرتها النقية: ومتى غاب حتى يستدل عليه؟ فنزل الفخر الرازي ليقبل يديها في الطريق. وفي محاولة لكشف الغبش عن وجهها المضيء نقدم في اختصار هذه الكلمات: جوهر العقيدة. جوهر العقيدة علم بلا إله إلا الله، وعمل بها، وتوحيد الله بالألوهية توحيد بكل خصائصها. فالخلق والرزق من خصائص الألوهية، والتقدير والتدبير من خصائص الألوهية، والحكم والتشريع من خصائص الألوهية، والإشراك في واحدة منها شرك بالله وكفر به. ولم يكن أصحاب الجاهلية الأولى يمارون في أن الله يخلق ويرزق، أو أنه يقدر ويدبر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكنهم كانوا يمارون في الثالثة، كانوا يمارون في أن له الشرع ابتداء. من هنا كان حديث القرآن منذ مكة ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام بالمدينة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكان التوحيد قائما على ثلاثة عناصر: توحيد الله بالربوبية، وتوحيده بالتشريع ابتداء، وتوحيده بالعبادة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومن قبل أن تقوم دولة الإسلام في المدينة كان جزءا من إيمانهم رد الأمر إلى الله أقاموه في نفوسهم، فلما قامت دولة الإسلام أقاموه فيما حولهم. ومع هذه لا بد من عمل القلب حبا لله وشوقا إليه، خوفا منه ورجاء فيه، توكلا على الله واعتصاما به، يقينا بأنه وحده الحسب والكافي، وأنه وحده الضار والنافع، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لا يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ثم يقينا بأن ما عند الله في الآخرة خير وأبقى وأنعم وأخلد. فتصطبغ حياة المؤمن بالجد وعمله بالإخلاص، ويملك النظرة الأبعد والميزان الأعدل، ويرث صدقا وثباتا، فيقضي نحبه أو ينتظر وما يبدل تبديلا. ويتربى حارس من نفسه لا ينام إنام الحراس، وذلك لا يمنعه من أن يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن الدنيا تصير في يده وليست في قلبه، وسيلة وليست غاية، طريقا وليست منتهى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه وجعل فقره في عينه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عقيدة الإسلام بين إفراط وتفريط. من الصدر الأول تعرضت عقيدة الإسلام لإفراط وتفريط. إفراط الذين تغالوا فكفروا الناس برأي أو معصية وأخرجوهم من رحمة الله، وتفريط الذين فجروا وأطمعوا الفساق والفجار في رحمة الله. من النوع الأول الخوارج والمعتزلة، وصورتهم تتكرر بكل أسف في كل زمان. وما استمع هؤلاء لنصح ربهم لا تغلوا في دينكم ولا لنصح نبيهم، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن النوع الثاني المرجئة الذين اشتهرت عنهم قولة فاجرة لا يضر مع الإيمان معصية، وما يعلم هؤلاء أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وما يسمع هؤلاء قول ربهم فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ولا قول رسولهم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وما يدرك هؤلاء وأولئك أن سبيل الله قويم بين سبل ضالة متعددة، كما يكون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وما يسمعون قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلو. ولنا مع المفرطين والمفرطين وقفة نقول لهم فيها إن الإيمان الحق عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فعمل الجوارح أيها المفرطون جزء من الإيمان الذي يتحقق به النجاة. على هذا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. وإلى المفرطين نقول لا تسرفوا على أنفسكم، فمن كفر مسلما بغير حق فقد كفر. وليست كل مخالفة لأمر الله كفرا، وأن النار دركات للكافرين والفاسقين والظالمين، وأن الجنة درجات للمحسنين والمؤمنين والمسلمين، فالسابقون من المقربين هم الأبرار، ثم كذا وكذا. وليس كل من انتفى عنه الإيمان أو نقص بكافر. ويمكن أن يقال مسلم وليس بمؤمن، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو خرج من الإيمان إلى الكفر الأصغر، أو الكفر غير المخرج من الملة، أو كفر دون كفر. ذلك أنه كما أن للإيمان أصلا وفروعا، فإن للكفر أصلا وفروعا، فأصله مخرج من الملة، أو كفر أكبر أو كفر حقيقي، وما دون ذلك كفر دون كفر، أو كفر لا يخرج من الملة، أو كفر أصغر، أو كفر مجازي. ولقد سمى الله سبحانه جحد آياته وقتل أنبيائه كفرا، وسمى الحلف بغير الله كفرا، فهل يستوي الكفران؟ وسمى الشرك ظلما، وسمى ذنوبا صغيرة ظلما، فهل يستوي الظلمان؟ وسمى مخالفة إبليس فسقا، وسمى رمي المحصنة فسقا، فهل يستوي الفسقان؟ إقامة عقيدة الإسلام أول أساس الشرعية. إذا كانت إقامة شريعة الله أساسا للشرعية، فإن إقامة عقيدة الإسلام أول الأساس. ولقد كان ذلك نهج الإسلام لإقامة الشريعة والشرعية. نلمح ذلك في قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. انتهى الشريط الأول من كتاب أصول الشرعية الإسلامية، وله بقية على الشريط الثاني.